سبب من الضلع ظلت جنوح يا سبب فاطمة بنت النبي عرفونها سيدتي فاطمة سيدتي
واسي الحجة
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. السؤال الأول: قتل النفس الزكية هل هي شخصية معروفة أو عالم مجتهد أو شخصية غير معروفة؟ إن كان المراد من النفس الزكية العلامة من العلامات الحتمية القريبة من ظهور الإمام الحجة عليه السلام، هو شخص يبعثه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه برسالة ببيان بعد موسم الحجيج، وبالتحديد في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، ويقف بين الركن والمقام في المسجد الحرام ليبلغ من كان موجودا وشاهدا وحاضرا من بقية الحجيج ومن أهل مكة وممن يصل إليه الصوت، يبلغهم رسالة عن الإمام الحجة عليه السلام قبل ظهوره بأيام قلائل، لأن الأخبار تحدثنا أن العلائم الواضحة ستبدأ بداياتها الأولى عند ظهور السفياني في الشام، وفي فترة إذا أرادت أن تطول فهي سنة، وإنما تتحقق العلامات القريبة في أقل من السنة، لو أرادت أن تطول فهي سنة. في أواخر تلكم العلامات علامة قتل النفس الزكية بين الركن والمقام، كما قلت شاب هاشمي من بني هاشم يبعثه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إلى أهل مكة وإلى بقية الحجيج وإلى من يصل إليه الصوت في تلك الفترة بعد تحقق أهم العلامات، فيقتل بين الركن والمقام في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، ووفقا لأحاديثنا بعد هذه الحادثة 15 يوم يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في اليوم 10 من شهر محرم، يعني الحادثة تقع في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، والظهور يكون بحسب الروايات في اليوم 10 من شهر محرم الحرام الذي يلي شهر ذي الحجة الذي تقع فيه حادثة مقتل النفس الزكية. إذا كان المراد من النفس الزكية هذا العنوان، وإلا هذا العنوان مذكور في الروايات، هذا العنوان وضع لمحمد بن عبد الله المحض وسمي بمحمد النفس الزكية، والذي قتل أيام العباسيين أيام المنصور الدوانيقي، وورد أيضا في أحداث ما يجري في زمان الغيبة الكبرى أنه تقتل نفس زكية في ظاهر الكوفة مع 70 من الصالحين، ورد هذا التعبير في أكثر من رواية، في أكثر من حديث. لكن نحن غالبا حين نتحدث عن النفس الزكية نتحدث عن النفس الزكية العلامة القريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو كما قلت شاب هاشمي يبعثه الإمام الحجة بشكل خاص إلى بقايا الحجيج وأهل مكة ليعلن بيانا وليوصل رسالة من الإمام الحجة فيقتل هناك، وبعده 15 يوم يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما هل هو شخصية معروفة مميزة؟ لم تشر الروايات إلى ذلك، إنما نعرفه ونميزه من خلال القرائن التي أشرت إليها. أولا شاب هاشمي، ثانيا يكون حضوره ووجوده في المسجد الحرام وموقفه بين الركن والمقام ويعلن خطابا وبيانا عن الإمام الحجة عليه السلام في اليوم 25 من شهر ذي الحجة بعد حدوث العلامات، ظهور السفياني، ظهور الخراساني، ظهور اليماني، الصيحة في شهر رمضان، والتكالب والصراع الشديد بين القبائل في الحجاز، والسفياني يبعث بجيش إلى المدينة إلى الحجاز. علامات عديدة تحدثت عنها الروايات. إذا ما حدثت هذه العلامات مع تلك القرائن الأخرى يمكننا أن نشخص شخصية النفس الزكية التي تحدث عنها السؤال. السؤال الآخر، ما هي أهم أسباب عدم الوضوح العقائدي وما هي مظاهره وكيف نتجنبها؟ أهم أسباب عدم الوضوح العقائدي هو الابتعاد عن علم أهل البيت، الابتعاد عن فكر أهل البيت، الابتعاد عن حديث أهل البيت، عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، مساوق يعني مساوي. من يطلب المعرفة في العقائد في الدين، من يطلب المعرفة في عقيدته من طريق لا يمت إلى أهل البيت بصلة فهو كالذي ينكرهم. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق، يعني مساوي بنفس الدرجة، مساوق لإنكارنا. وهذه قضية بديهية، قضية طبيعية. يعني هل الذي يريد أن يعرف الفكر الماركسي يسأل مفكري الرأسمالية؟ وهل الذي يريد أن يعرف الفكر الليبرالي يسأل المؤسسات والجهات التي تنظر للدكتاتوريات؟ هذا كلام منطقي، شيء طبيعي. إذا أردت أن تعرف أهل البيت لابد أن تسألهم، لابد أن ترجع إليهم، لابد أن تأخذ منهم، وهذا هو الشيء الطبيعي. الشيء غير الطبيعي أنك تطلب العلاج من مرض يصيب بدنك من مهندس، وأنك تطلب خريطة لبناء بيتك من طبيب، هذا الشيء غير الطبيعي. الشيء الطبيعي أن تذهب إلى صاحب الاختصاص. إذا كان الحديث عن عقائد وعقائد في دين وهذا الدين هو دينهم، لابد أن نأخذ المعرفة منهم صلوات الله عليه. هذا هو السبب الرئيس، السبب الرئيس والسبب الأول والأخير، لأن المشكلة التي وقع فيها الكثير من العلماء، المشكلة الموجودة في الواقع الشيعي، المشكلة الموجودة في الواقع الشيعي، الثقافة الشيعية والفكر الشيعي عبارة عن خليط، شيء أخذ من أهل البيت أضيف إليه الكثير من فكر المخالفين، ثم أضيف إليه شيء من فكر نفس العالم، من نتاج نفس الباحث، ووضع هذا كله في خلاط خلط وقدم على أنه فكر أهل البيت، وهذا هو الذي كان سببا في عدم الوضوح العقائدي، هذا الخبط والخلط. وهذه القضية قضية تاريخها قديم، هذه المشكلة بدأت بداياتها مع وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري. علي بن محمد السمري توفي في 15 شعبان سنة 329 للهجرة. منذ ذلك التاريخ بدأت هذه القضية وتراكمت عبر التاريخ، يعني من ذلك التاريخ إلى هذا اليوم حدود 1107 سنوات من بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، حدود 1107 سنوات، 1107 سنوات، فترة زمنية طويلة جدا، تراكمات هائلة حدثت فيها. كما قلت قبل قليل، شيء أخذ من أهل البيت، شيء قليل أضيف إليه الكثير من الفكر المخالف لأهل البيت، وأضيفت إليه استنتاجات بشرية، أنا أستنتج شيئا والآخر يستنتج شيئا وهكذا، وتجمعت وخلطت ومزجت، فكان هذا النتاج الموجود بين أيدينا الذي أدى إلى عدم الوضوح العقائدي، بحيث تجد كبار من العلماء والمراجع ينكرون أو يشككون في بديهيات واضحة في حديث أهل البيت، بديهيات واضحة جدا لا تحتاج إلى بحث ولا إلى جدل. أما ما هي مظاهر عدم الوضوح العقائدي؟ مظاهر عدم الوضوح العقائدي كثيرة جدا، ومن أراد أن يبحث عن هذه التفاصيل، أنا عندي برامج كثيرة موجودة على الإنترنت، هناك مجموعة من الملفات، ملف العصمة، ملف الظهور والجفر، الملف المهدوي، ملف التنزيل والتأويل، ملف الكتاب والعترة العقل الشيعي، ملف الكتاب والعترة الكتاب الصامت، مجموعة من البرامج، مئات من الساعات، يمكنكم أن تراجعوها وتعرفوا الكثير من هذه المظاهر مسندة بالأسانيد، موثقة بالوثائق الحسية والصوتية وبالوثائق الخطية وبالكتب وبالمطبوعات بشكل واضح جدا. كيف نتجنب عدم الوضوح العقائدي؟ هذه القضية في نفس السبب الذي أشرت إليه، أن المشكلة نتجت من عدم الرجوع إلى فكر أهل البيت. أنا أقول للشباب بشكل عام، لا يمكن أن نتحدث حديثا نظريا لا يمكن تطبيقه، لا يمكن أن نطالب الناس أن تراجع عشرات ومئات من الكتب، هذا شيء مستحيل، يعني بالنسبة لحياة الناس، لا أقول صعب، مستحيل بالنسبة لحياة الناس. لكن أقول لشباب الشيعة، ودائما أقول هذا الأمر، الآن الإنترنت متوفر، الأجهزة تحمل في الجيوب، متوفر في كل مكان الإنترنت، ادخلوا على اليوتيوب وهناك العشرات من المتحدثين الشيعة، عشرات، أعداد كثيرة من المتكلمين الذين يتحدثون. فليختر الشاب مجموعة من هؤلاء، بعض هؤلاء المتحدثين ممن يمدحهم الناس، اتفقوا على مدحهم. بعض هؤلاء الناس ممن يذمهم الناس. بعض هؤلاء الشخصيات مثار جدل، مثار جدل وتشكيك وتساؤل. ليختار الشاب مجموعة من هذه الشخصيات ويستمع إليهم. الأئمة أرادوا منا أن نحترم عقولنا. الأئمة ما أرادوا لشيعتهم أن يعطلوا عقولهم. أنت الآن إذا أردت أن تسأل كل علماء الشيعة عن العقائد، العقائد لا تقليد فيها، العقائد على الإنسان أن يدركها بنفسه، أن يصل إليها بنفسه. على الأقل الحد الأقل، استمعوا إلى هؤلاء المتحدثين. أي متحدث يشدد رباطكم بأهل البيت، أي متحدث يفتح وجدانكم على أهل البيت، حاولوا أن تستفيدوا منه. المتحدث، المفكر، العالم، الفقيه، المرجع، سمي ما شئت من الأوصاف والعبارات، إذا كان يقف حائلا فيما بينك وبين إمام زمانك، إذا كان يقف حائلا فيما بينك وبين المعرفة الصافية لأهل البيت، لماذا تتبعه؟ هذه عقائد، والعقائد أنت المرجع فيها. في العقيدة أنت المرجع، وللعلم دائرة العقيدة هي الدائرة الأوسع. أنت لن تدخل الجنة بالفروع التي تقلد بها، أنت تدخل الجنة بعقيدتك. الضلال والهدى لا تميزها الصلاة والصيام، الضلال والهدى تميزها العقيدة. أنت ضال أو مهتدي على أساس العقيدة، عاقبتك حسنة أو سيئة على أساس العقيدة، أنت في الجنة أو في النار على أساس العقيدة، أنت تنال الشفاعة أو لا تنال على أساس العقيدة. الميزان هو العقيدة، وأنت مرجع نفسك في العقيدة، أنت المرجع، المرجعية الواسعة لك. أنا لا أقول على الناس أن تراجع الكتب والموسوعات وتبحث، هذه قضية تخصصية وقد لا يجد الناس وقتا لذلك. أصلا الآن الناس حين تدخل على اليوتيوب إذا كان فيديو طوله أكثر من 10 دقائق الناس لا تستمع له، تبحث عن فيديو طوله 2، 3، 4. هذا الواقع الذي نعيشه نحن. أنا أقول يعني هذا أقل ما يمكن بحسب الإمكانات المتوفرة أن يختار الشيعي خصوصا الشباب مجموعة من متحدثي الشيعة ويستمع إلى أحاديثهم، يستمع مثلا على الأقل لكل متحدث لعشرة أنواع من أحاديثه، 10 موضوعات. وأعتقد أن البحث عن العقيدة والبحث عن الدين يستأهل أن يصرف له هذا الوقت وأكثر من هذا الوقت، بل لو صرف الإنسان كل حياته بحثا عن الطريق الصحيح وعن البوابة الصحيحة والنافذة الآمنة لكان ذلك قليلا. هذا صحيح نظري، عملي الناس لا تهتم بهذا الموضوع، لكنني أقول هذا هو القدر الأقل. حكموا عقولكم، الأئمة يريدون منا أن نحترم عقولنا لا أن تجمد العقول. فأي نافذة وأي بوابة من خلالها تجدون سببا لتشديد الرباط، تشديد العلاقة مع إمام زمانكم، هي هذه البوابة الأفضل. لا أقول هذه بوابة معصومة، لا توجد بوابة معصومة، البوابة المعصومة هي بوابة الحجة بن الحسن فقط. الجميع يشتبهون، الجميع يخطئون، كلنا نشتبه، كلنا نخطئ، كلنا نعثر، وهذه طبيعة الإنسان، وهذا هو سر احتياجنا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. من خلال الروايات، هذا سؤال آخر، هل بالفعل سيتجه الإمام إلى الحروب لنشر الإسلام المحمدي؟ ومن هم الأطراف الذين سيحاربهم الإمام؟ وذلك لوجود بعض الأقوال الناقدة لتلك الروايات التي تتحدث عن حروب الإمام ودمويته. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أساسا هو رحمة للعباد وليس نقمة على العباد. يعني رسم صورة الحرب فقط، أنا لا أنفي الحرب، الحرب موجودة والقتل والقتال موجود، وهل هناك من مجتمع عبر التاريخ بني من دون حرب ومن دون قتال؟ هذه قضية طبيعية، ربما لظروف سياسية، لظروف اجتماعية، لإعلام معين، للأحداث الإرهابية التي حدثت، صارت هناك صور، تصورات عن الفكر الإسلامي، عن الإسلام، هذه قضايا أخرى. نحن إذا أردنا أن نبحث المسألة بشكل نفككها تفكيكا، أساسا الإمام رحمة وليس نقمة، وهذه عقيدتنا، هذا واحد. اثنين، إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات التي تتحدث عن حروب في زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نعم هناك حروب، ولكن هذه الحروب كم تتخذ من المساحة ومن الوقت؟ بحسب الروايات 8 أشهر وبعدها تنتهي الحرب، روايات هكذا تقول أن الإمام يرفع السيف 8 أشهر. قد يقول قائل بأن هناك روايات تقول بأن السنة في أيامه كـ7 سنين، كـ10 سنين من سنيكم، فلنقل 10 سنين. فإذا كان 10 أشهر نضربها في 10، هذه 100 شهر، و100 شهر إذا ما قسمت على هذه الفرضية، 100 شهر إذا ما قسمت على 12 عدد شهور السنة، ستكون سنوات معدودة. هذا على فرض، عفوا أنا قلت 10 أشهر، هي 8 أشهر، 8 أشهر في 10 تكون 80 شهر، فـ80 شهر إذا ما قسمت على عدد شهور السنة تكون سنوات قليلة، سنوات قليلة بالقياس إلى دولة ستستمر ربما إلى ملايين من السنين، ربما أقول، أنا لا أعرف كم ستستمر، لأنه بعد حكم الإمام الحجة ستبدأ مرحلة الرجعة، ومرحلة الرجعة مرحلة طويلة جدا، لا ندري كم تستمر، لكنها مرحلة طويلة جدا، قد تستمر إلى ملايين من السنين، لا أدري كم تستمر، لم تحدد الروايات ذلك. أن تكون مدة 5، 6 سنوات، 7 سنوات على فرض أن الأشهر 8 تضرب في 10 أشهر، أن تكون هذه الفترة الزمنية المحدودة لأجل أن يتأسس مجتمع أو حياة تستمر إلى ملايين من السنين، لا أعتقد أنها تساوي شيئا لو قيست بالحروب التي مرت في تاريخ البشرية، مع أن تاريخ البشرية من زمان آدم إلى يومنا هذا يحسب بآلاف السنين، لا يحسب بالملايين. من زمان آدم إلى يومنا هذا إذا أردنا أن نحسبه بحسب القرائن الموجودة، إن كان في كتب التاريخ أو كان القرائن في كتبنا الدينية أو حتى في كتب الديانات الأخرى، في كتب اليهود، في كتب النصارى، إذا أردنا أن نحسب الفترة الزمانية من زمان آدم إلى يومنا هذا إلى زمن الظهور، يحسب بالآلاف، هذه آلاف السنين. كم كان عدد سنين الحرب فيها، وكم كان عدد القتلى في هذه الحروب؟ اقرأوا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وعشرات الملايين الذين ذبحوا في الحروب الداخلية، عشرات وعشرات الملايين. اقرأوا في تاريخ الحرب العالمية الثانية وعشرات الملايين الذين قتلوا في العالم، إلى الحروب الطويلة الكثيرة عبر التاريخ. 8 أشهر تحول الإمام، كما هو في مفروض السؤال للذي يتساءل، تحول الإمام إلى شخصية دموية في مقابل هذا التاريخ الواسع المليء بالدماء. هذا التاريخ الواسع المليء بالدماء هو الذي سيضطر الإمام إلى هذه الحروب، لأن هذه الحروب عبر التاريخ من زمان آدم إلى ظهور الإمام، هذه الحروب لها تأثيرات، قسم من هذه التأثيرات تكون موجودة في طيات المجتمعات البشرية، وقسم منها تكون في الجينات منقولة. الطبيعة الإجرامية تكون منقولة في الجينات بسبب هذه التأثيرات عبر الحروب عبر القرون المتقدمة. فلا يمكن أن يصلح المجتمع، لأنه تصور المجتمع البشري في حالة وردية وتصور المجتمع البشري على أن الناس جميعا عصافير وبلابل وحمام سلام، هذا كلام غير منطقي. هناك الكثير من الناس ممن يحملون في دواخلهم وحوشا وديناصورات، ربما لم يسع المجال ولم تأتي الفرصة لخروج هذه الديناصورات. هذه قضية الجريمة والوحشية موجودة في باطن الإنسان وموجودة في الكثير من المجتمعات، وهذه قضية طبيعية. هل يوجد مجتمع أو توجد دولة من دون قانون للعقوبات؟ هل توجد دولة أو يوجد مجتمع من دون جيش يقمع الأطراف التي تحاول أن تثير الفساد وتثير الاضطراب في ذلك المجتمع أو في تلك الدولة؟ لا يمكن أن تتصور ذلك. هذه قضية طبيعية جدا، قضية أن توجد عقوبة وأن يوجد ردع وأن توجد قوة، قوة لتطبيق القانون، قوة للدفاع عن الضعيف، قوة لردع القوي، قوة لنشر العدل، قوة لتطبيق قوانين القضاء. إذا تركت الأمور من دون قوة ومن دون ردع، يمكن للمجتمع البشري أن تستقيم أموره؟ هذه قضية غير منطقية. لكن حينما يتوجه الإعلام والحالة النفسية باتجاه معين ضد قضية معينة ويركز ويسلط الضوء عليها، الإعلام له القدرة، له القدرة الهائلة على أن يكبر الشيء الصغير. قضية صغيرة يمكن أن يضخمها، قضية كبيرة يمكن أن يصغرها، قضية في غاية الأهمية يمكن أن يسلب أهميتها ويجعل الناس لا يعبؤون بها، وقضية ليس ذات أهمية وليست ذات بال، الإعلام يمكن أن يسلط الماكينة الإعلامية عليها فيجعل من هذه القضية هي القضية رقم واحد في حياة الناس. وهذه هي لعبة الإعلام، وهذه هي لعبة الدعاية، هذا هو الواقع، الواقع الذي نعيشه الآن. وقد وصل الإعلام الآن في زماننا هذا إلى قمة ما يمكن أن يصل إليه بالقياس إلى الماضي. الماكينة الإعلامية موجودة منذ البداية، ولكنها ما وصلت في يوم من الأيام عبر التاريخ إلى ما وصلت إليه الآن من الإمكانات والقدرات والتكنولوجيا العالية جدا. فهذا الكلام هو جزء من هذا الجو الذي يثار. وإلى القضية، لو رجعت إلى الدين المسيحي وقرأت في الإنجيل في كتاب العهد الجديد، لو ذهبت إلى كتاب العهد الجديد New Testament، أقرأ في رؤيا يوحنا في آخر فصول الإنجيل، ماذا ستجد؟ ستجد حروبا هائلة سيقوم بها السيد المسيح، حروب هائلة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، تقتل فيها أعداد هائلة جدا، لم يسلط أحد الضوء على هذه القضية. هذا المصطلح تسمعون به، أرمجدون، هارمجدون، هارمجدون، أرمجدون، هي هذه الحرب بحسب الديانة المسيحية، بحسب الإنجيل، بحسب رؤيا يوحنا، الإنجيل الموجود الآن المعترف به رسميا وشرعيا في الكنائس. هارمجدون، أرمجدون، أكبر حرب في تاريخ البشرية، بغض النظر أن هذه الرؤيا، النبوءة، المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، لكن أقول هذا الكلام موجود، موجود في كتب الديانة المسيحية، وأكثر منه موجود في كتب الديانة اليهودية. لم يسلط الضوء على هذه، سلط الضوء على مثل هذه الأمور. وبالمناسبة، الذين يسلطون الضوء على مثل هذه الأمور من داخل الوسط الشيعي، ليس من خارج الوسط الشيعي، يعني لا اليهود ولا النصارى ولا الإعلام الغربي سلط الضوء على موضوع الإمام المهدي عليه السلام وأنه سيقتل ودموي. بالمناسبة، هذا الكلام يخرج من داخل الوسط الشيعي. السؤال الثاني، ما هي صحة الروايات التي تتحدث عن إخراج الإمام لأجساد الأول والثاني من قبورهم وكذلك إخراج جسد عبد الله الرضيع؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، ورد هذا في الروايات، روايات موجودة عندنا في كتب الحديث وتحدثت الروايات عنها بشكل مفصل. أما إخراج جسد عبد الله الرضيع، أنا شخصيا لم أرى هذا النص في كتب الحديث المعروفة، لكن هذا الموضوع يتداول على الألسنة ويذكر في مجالس العزاء، وما هو بشيء بعيد، ليس شيئا مستبعدا، لكنني أنا شخصيا لم يعني أطلع على هذا المضمون في مصدر من مصادر كتب الحديث. نعم، موجود في بعض كتب الخطباء، كتب الخطباء المعاصرين كتبوا، أنا أتحدث عن مصادر الحديث القديمة، لا أتحدث عن كتب كتبت في حدود 100 سنة أو 200 سنة، موجود في كتب التي كتبت في العهد الصفوي والعهد القاجاري، موجود هذا الكلام، لكنني لم أجد هذا في الكتب القديمة، في كتبنا القديمة. وربما الذين نقلوا هذا المضمون وجدوه في كتبهم، وجدوه، أنا لم أجدها، أنا لم أعثر على هذا النص في كتبنا الحديثية المعروفة القديمة، موجود في كتب المتأخرين، يذكر على المنابر، ولا أعتقد أن شيئا يمنع من حدوث هذا الأمر. كيف تتجسد علاقتي بإمام زماني؟ هل المقصود بذلك هو فقط حالة الدعاء والكلام معه بشكل يومي، أم هناك مجالات أوسع من ذلك؟ قطعا هذا المضمون، الدعاء والكلام معه، هو جزء من العلاقة مع الإمام الحجة عليه السلام، ولكن أنا أشير إلى إشارات يمكن أن نتلمس من خلالها مضمون العلاقة مع الإمام الحجة عليه السلام. ما جاء في أحاديث أهل البيت عن الإمام الصادق عليه السلام: من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من بات ليلة، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لأن الحياة على درجات والموت على درجات. كلما ازداد الإنسان معرفة لإمام زمانه ازداد درجة في درجات الحياة، أعني بالحياة حياة القلوب. وكلما ازداد جهلا وبعدا عن معرفة إمام زمانه ازداد ميتة جاهلية. الميتة الجاهلية أيضا على درجات، والمراد من الميتة في معنى من معانيها هي ميتة القلوب. من لم يعرف إمام زمانه ليلة واحدة، بات ليلة واحدة وهو لا يعرف إمام زمانه، قطعا لا توجد درجة واحدة لمعرفة إمام زماننا. الناس تختلف عقولها وتختلف قلوبها، كما يقول سيد الأوصياء: القلوب أوعية، القلوب كالأواني، وخيرها أوعاها وخيرها أكبرها. أوعاها يعني أكبرها. القلوب أوعية، القلوب أواني، وخيرها أوعاها، خيرها أكبرها. الناس على منازل مختلفة، مدارك الناس مختلفة، عقول الناس مختلفة، قلوب الناس مختلفة، الخلفيات التي جاء منها الناس يختلفون، الوراثة، التربية، التعليم، هذه العوامل التي تشكل شخصية الإنسان. شخصية الإنسان تتشكل من مجموعة من العوامل، منها عوامل وراثية، منها عوامل تتعلق بالبيئة، عوامل تتعلق بالتربية، عوامل تتعلق بالتعليم، عوامل تتعلق بالتجربة، بالتجربة الشخصية لنفس الإنسان أو بالتجارب التي يراها. ألا يقولون إن من عرف تأريخ سنة ازداد عمره سنة؟ كل هذه تشكل شخصية الإنسان. الناس يختلفون في هذه. معرفة الإمام مختلفة باختلاف نوايا الناس، باختلاف عقول الناس، باختلاف سعة إدراك الناس، باختلاف درجات ومستويات العلم عند الناس. لكن المطلوب الأول والأخير هو معرفته، كل بحسبه. وإنما يداقي الله العباد على قدر عقولهم، المحاسبة على قدر العقول، والعقول هي المحور في المعرفة. العقول البشرية هي المحور في المعرفة. هذه إضاءة. وإضاءة أخرى ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونقل عن إمامنا الرضا أيضا، نقل عن أكثر من إمام، حين يذكر عنده الحجة بن الحسن يقول: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذا كلام الإمام المعصوم: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. إذن مساحة العلاقة واسعة جدا، ليس محصورة كما في السؤال هو فقط حالة الدعاء والكلام معه. هذا جزء من العلاقة، هذا مظهر من مظاهر العلاقة، هذا جانب من جوانب العلاقة، ولكن القضية أوسع. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يجمل الحقيقة في جملة واحدة قصيرة جدا. ماذا يقول؟ يقول أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. وأعتقد أن هذه الكلمة جامعة مانعة كما يقولون، هذه تجمع كل المعاني. أفضل العبادة بعد المعرفة، المعرفة أولا. ولذلك أول حديث ذكرته قلت من بات ليلة ولم يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. وانتظار الفرج أيضا هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل، لكن المقام لا يسع لتفصيل الكلام في كل صغيرة وكبيرة. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم ماذا أعطاهم؟ من العقول والأفهام والمعرفة. وهذه الأزمة التي نحن نعاني منها، الإمام الحجة يحتاج إلى عقول أفهام ومعرفة، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هذه المعاني غير متحققة في واقعنا. هذا المعنى أن الغيبة صارت عندنا بمنزلة المشاهدة غير متحققة في حياتنا. لابد أن تكون العلاقة مع الإمام الحجة في ضوء هذه الإضاءات، في ضوء هذه الثقافة، في ضوء هذا الفهم، إلى الحد الذي يمكن أن تكون هذه العبارة في دعاء الندب الشريف هي أرقى تعبير عن العلاقة بالإمام الحجة عليه السلام، حين نخاطبه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. هذا أرقى مستوى من العلاقة مع الإمام الحجة. هذه العبارة تمثل أرقى تعبير في ترجمة العلاقة بين الشيعة وبين الإمام الحجة في دعاء الندب الشريف، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. وهل لوجه الله مكان أينما تولوا فثم وجه الله. يعني هو حقيقة محيطة، أينما تولوا فثم وجه الله. هذا المستوى العالي من المعرفة، المستوى العالي من العلاقة، المستوى العالي من التفاعل الوجداني والعقائدي مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هو هذا الذي يمكن أن نقول عنه علاقة مع الإمام الحجة. وإلا القضية العاطفية المحدودة أو الدعاء العابر هو نوع من أنواع العلاقة، ولكن ليس هي العلاقة التي يفترض بالشيعي أن يكون عليها. ما الفرق عندما تقول بأن فاطمة هي الأول وهي المفتاح وهي البداية، وعندما نقول يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني؟ لا يوجد فارق حينما نتحدث عنهم صلوات الله عليهم. إذا كنا نتحدث بلحاظ الحقيقة فهم سواء، أنت تخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وأن نوركم أرواحكم طينتكم واحدة، نورهم واحد طينتهم واحدة أرواحهم واحدة نفس الشيء. إذا كان الحديث عنهم بلحاظ الحقيقة نفس الشيء، لا يوجد هناك فارق، هم حقيقة واحدة، نور واحد، طينة واحدة. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، هذا الاسم الذي خلقته، هم هؤلاء، أي اسم خلقه؟ اللهم إني أسألك في دعاء المبعث، يوم المبعث، في ليلة المبعث، وفي أدعية أخرى، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته، فماذا صنعت به؟ الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، يعني لا يوجد مجال للكائنات أن تدرك حقيقة هذا الاسم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، هذه الحقيقة الواحدة، هذا هو النور الواحد، عبر عن هذا النور بأنه المصطفى، بأنه المرتضى، بأنه الزهراء، بأنه المجتبى، بأنه الحسين، بأنه الحجة ابن الحسن، عبر عن بأي تعبير، من هذه الجهة هم نور واحد، حقيقة واحدة، طينة واحدة، هم الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. إذا كان النظر إلى هذه الجهة فلا يوجد فارق بين أن تقول محمد صلى الله عليه وآله، وأن تقول علي، وأن تقول فاطمة، وأن تقول الجواد، هم نور واحد، حقيقة واحدة. أما إذا كان الحديث عن مظاهر هذا النور وظهورات هذا النور، فلهذا النور مظاهر وظهورات، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله هم، هذه النعمة التي لا تحصى هم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هم. أنت تسلم على أمير المؤمنين، تسلم على الأئمة، السلام على النعمة السابقة، النعمة السابقة هم، النعمة السابقة يعني النعمة الكاملة، يقال أسبغ الوضوء يعني غطى جميع أجزاء أعضاء الوضوء بماء كافي، يقال أسبغ الوضوء، يقال ثوب سابغ يعني ثوب كامل غطى جميع البدن لا نقص فيه لا عيب فيه، ثوب سابغ ليس قصيرا، النعمة السابغة يعني النعمة الكاملة، هم النعمة الكاملة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا أردنا أن ننظر إلى هذا النور بملاحظة مظاهره، بملاحظة تجلياته، العرش من مظاهره، أول ما خلق الله نوري ومن نوري فتق نور العرش، وإلى آخر الروايات، روايات مفصلة وطويلة جدا. الكرسي من مظاهر هذا النور، الملائكة من مظاهر هذا النور، الجنان من مظاهر هذا النور، هذه المظاهر لا تعد ولا تحصى. من مظاهر هذا النور الأنبياء الأولياء، من مظاهر هذا النور المخلصون من شيعتهم وأوليائهم، المظاهر لا تنتهي، لكن أجلى وأشرف وأطهر وأعظم وأنقى هذه المظاهر هم الأئمة الذين ظهروا على الأرض، أئمتنا، أئمتنا مظاهر لتلك الحقيقة، تلك الحقيقة الكاملة. بهذا اللحاظ من جهة المظاهر هذا محمد صلى الله عليه وآله، وهذا علي، وهذه فاطمة. يكون هناك فارق في المظاهر في الصور لا في الحقيقة. في الحقيقة هم حقيقة واحدة، نور واحد، طينة واحدة. محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، وعلي هو سيد الأوصياء، والصديقة الطاهرة هي الجوهرة الجامعة بين الحقيقتين، بين الحقيقة النبوية والحقيقة العلوية، بين هاتين الحقيقتين. هذه مظاهر تجلت على الأرض، الفوارق فيما بينهم فقط في الصورة، وإلا في الحقيقة هم شيء واحد. أما ما يأتي في الأدعية أو في الأوراد أو في الأذكار فذلك تنظيم وتنسيق تقتضيه الحكمة. فحين أقول بأن المفتاح والبداية من عند فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لأنها هي القيمة وذلك دين القيمة، البداية تكون من القيمة. يعني أنت الآن إذا تذهب إلى أي مكان، أليس هناك قيم مسؤول في هذا المكان؟ القيم والمسؤول في هذا المكان تكون البداية من عنده. فاطمة روحي التي بين جنبي، البداية تكون من الروح، من الحياة، وإلا في النتيجة هم حقيقة واحدة. أي باب من أبوابهم طرقت فإنك طرقت الأبواب جميعا. لكن هناك تنظيم لكل شيعة إمام بحسب التنظيم، بحسب التنظيم وبحسب الترتيب. نحن مسؤولون عن الحجة ابن الحسن وهو إمامنا، مدار كل شيء بالنسبة لنا هو إمامنا الحجة ابن الحسن. ولاؤنا لعلي لا معنى له من دون ولائنا للحجة ابن الحسن. بيعة الغدير ليست مع أمير المؤمنين، بيعة الغدير مع الحجة ابن الحسن. ولاؤنا لفاطمة ومع الحجة ابن الحسن. يرضى الله لرضاها هو الحجة ابن الحسن، يرضى الله لرضاه ويسخط لسخطه. حين نلبي سيد الشهداء لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك لساني وسمعي وبصري، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لبيك داعي الله التي للحسين هي للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. عقيدتنا من أولها إلى آخرها، مدارها الأول والأخير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فلا فرق بين أن أقول يا زهراء وبين أن أقول يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا صاحب الزمان، أدركني ولا تهلكني. تفضلتم في الليلة السابقة أننا مخلوقين، أننا مخلوقون من خليط من الطينة العلينية والسجينية، فهل هذا مقدر علينا أم هذا من اختيارنا؟ هذا موضوع واسع، يعني موضوع الطينة، وأنا لا أريد الدخول فيه، لكنني ما كنت قد تحدثت عن مسألة الاختيار أو عدم الاختيار، وهذا موضوع شائك من الموضوعات الشائكة هناك رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تقول: لو علم الناس كيف بدأ الخلق لما لام أحد أحدا. يعني هناك خارطة، هناك خارطة، هناك نظام، سيستم، قل ما شئت، على أساسه نشأ الخلق وبدأ الخلق. أسرار هذه الخارطة، المفاتيح ليست بأيدينا، لكن الإمام يقول: لو علم الناس ذلك لما لام أحد أحدا. يعني لو كنا نعرف كيف بدأ الخلق بحسب ما يقول إمامنا الصادق، نعرف الخارطة، نعرف المفاتيح، نعرف الرموز، لما جاء هذا السؤال ولما جاء غيره. لأن موضوع الاختيار والاضطرار هذا من الموضوعات الشائكة ويحتاج إلى كلام طويل، لكن بالمجمل 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 الإنسان لا هو مضطر إلى درجة الاضطرار الكامل ولا هو مختار إلى درجة الاختيار الكامل، هو ما بين الاختيار والاضطرار. وأعتقد أن هذا الأمر يستطيع أن يتلمسه الإنسان من نفسه. أنتم الآن هنا جئتم اختيارا، من منكم جاء مضطرا؟ وبإمكان أي واحد منكم أن يخرج الآن، بإمكانه أن يخرج، وحين يخرج بإمكانه أن يختار أي طريق، وهذا الإحساس والشعور في داخله. لكن هناك حالات يجد الإنسان نفسه مضطرا، ولا أقصد الاضطرار، الاضطرار الخارجي أن الحكومة تجبره على شيء مثلا، أو أن ظرفا اجتماعيا، هذه قضايا اجتماعية. أقصد يجد اضطرار داخلي في وجدانه، يجد أنه قام بهذا الأمر وتحقق هذا الأمر من دون أن يكون له اختيار. هناك مساحة من الاختيار في حياة الإنسان، وهناك مساحة أيضا يدخل الاضطرار فيها، وهذا شيء طبيعي لأن الإنسان لا يمتلك القدرة الكاملة. هل يوجد أحد يمتلك القدرة الكاملة حتى يستطيع أن يقول بأني مختار وأمتلك الاختيار الكامل؟ هذا على مستوى التصرفات، أما على مستوى أصل الخلقة، وأحاديث الطينة العلينية والسجينية تتحدث عن أصل الخلقة في الجانب التكويني، ذلك موضوع آخر. أنا لم أتطرق إلى قضية الاختيار والاضطرار، ولكن مع ذلك أقول أنه نحن الكثير من الأسئلة لا نعرف إجابتها. لا أقصد هذا السؤال بشكل عام، الكثير من الأسئلة، الإنسان ما استطاع أن يجيب عليه من الأسئلة لا يعد بشيء إلى عدد الأسئلة التي لا يستطيع الإنسان أن يجيب عليها، سواء كان ذلك في المعارف الدينية أو في المعارف الدنيوية، في أي علم من العلوم، في أي نوع من أنواع المعرفة، عدد الأسئلة التي نستطيع أن نجيب عليها أو نستطيع أن ندرك أجوبتها قليل جدا، بحيث لا يعد بشيء بالقياس إلى الأسئلة التي نجهلها، يجهلها الإنسان بما هو إنسان، الكيان البشري، المجتمع البشري، وتحدث عن المجتمع العالم، المجتمع العلمي. الأسئلة المجهولة أكثر بكثير من الأسئلة المعلومة. السؤال الثاني: ما دور الآباء في كون ذريتهم من الصالحين أو كونهم من الطالحين؟ دور الآباء في نقطتين: النقطة الأولى في تكوين النطفة، قطعا لتكوين النطفة الأب له دور في ذلك، إن كان في اختيار الأم أو في حلية المادة الأولية التي تكونت من النطفة، عوامل تكوين النطفة، كان عوامل مادية أو معنوية، لأن تكوين النطفة تتدخل فيها عوامل مادية وعوامل معنوية. والجانب الثاني هو الجانب التربوي. الجانب التربوي خصوصا في قضية الأسوة، لأنه أفضل سبيل لتربية الأطفال أن يجعل الآباء والأمهات من أنفسهم أسوة صالحة لأولادهم، هذه أفضل وسيلة للتربية. وضع القوانين والعقوبات لا تعين كثيرا في التربية، وقضية التربية لا ينظر إليها في فترة زمنية، لابد أن يوضع برنامج التربية على فترة زمنية طويلة. إذا كان الآباء والأمهات يمثلون أسوة صالحة أمام أولادهم وأمام بناتهم يؤثر هذا كثيرا في تربيتهم. خلاصة الكلام، ما دور الآباء في كون ذريتهم من الصالحين أو كونهم من الطالحين؟ أولا في قضية تكوين النطفة، وقلت تكوين النطفة تتدخل فيها عوامل مادية ومعنوية، وثانيا في قضية التربية. وربما الإنسان يفعل هذا الأمر ويفعل هذا الأمر ويؤدي ما عليه، ولكن الأولاد والبنات يذهبون في طريق آخر وتسقط المسؤولية عن الآباء والأمهات في ذلك. عليهم أن يؤدوا دورهم، أما النتائج النهائية فالآباء والأمهات ليسوا مسؤولين عن النتائج النهائية. رواية تتحدث عن خلقت الأرض، الرواية ليست هكذا، يعني أن هناك سبعة بهم ترزقون وبهم تمطرون، وليس خلقت الأرض. وذكرت الرواية سلمان وجندب مقداد وعمار وحذيفة، فمن الاثنان الباقيان؟ هناك رواية تقول بأنه سبعة بهم تمطرون، سبعة بهم ترزقون، وهم الذين صلوا على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وذكرت الروايات كما في السؤال سلمان وجندب يعني أبا ذر ومقداد، المقداد وعمار وحذيفة، حذيفة ابن اليمان. هذه خمسة، سؤال عن الاثنين الباقيين. في أكثر الروايات لم يرد اسم الاثنين الباقيين، لكن ورد في رواية أو روايتين ورد اسمان. هل هما اسمان حقيقيان لشخصين لم تحدثنا الروايات عنهما، أو هما كناية يعني إشارة، يعني اسم غير الاسم الحقيقي؟ ورد في بعض الروايات أبو ساسان وابن شترة، لكنني لا أعرف شيئا عن هاتين الشخصيتين، لأنه لم يرد تفصيل في كتب الحديث ولا في كتب التاريخ. فهل هناك شخصيتان بهذين الاسمين فعلا؟ ولكن لم تصل إلينا المعلومات، وهذا ليس بمستغرب، هناك الكثير من المعلومات ما وصلت إلينا. أو أن هذين الاسمين يعني أسماء ليست حقيقية، هذه أسماء ثانوية، الأسماء الحقيقية لشخصيتين أخريتين ولم ترد أسماءهما، وهذه أسماء هي أسماء غير حقيقية، أسماء ثانوية، كما يقال أسماء حركية مثلا أو أسماء شهرة، مثل ما الكثير من المؤلفين، كثير من الرياضيين، من نجوم السينما يضعون أسماء للشهرة غير الأسماء الحقيقية لهم، وهذه موجودة منذ زمن قديم، كان يستعملها اليونانيون والرومان، قضية قديمة يعني ليست قضية. أتعلم بأن عبد المطلب له 10 أسماء؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله له 10 أسماء، أسماء غير الألقاب، له أسماء. أتعلم بأن زيد ابن الإمام السجاد، لماذا سماه زيد؟ لأن زيد هو اسم أمير المؤمنين، من أسماء أمير المؤمنين، من أسماء أمير المؤمنين. الإمام السجاد سمى ولده زيدا تيمنا باسم زيد الذي هو اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. على أي حال، فذكر هذان الاسمان، هل هما هذان الاسمان يعني أسماء حقيقية لشخصيتين حقيقيتين نحن لم تصل إلينا المعلومات عنهما، أو هما يعني اسمان رمزيان لشخصيتين أيضا نحن لا نعرفهما؟ بالنتيجة الكلام أن هناك في الروايات 7 أشخاص هم الذين حضروا جنازة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. أسألكم الدعاء جميعا. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.